SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, حيث التعلم متعة. ابحث عن أشرطة فيديو وبودكاست ونصيحة للعيش في أستراليا. sbs.com.au/learnenglish.
SBS عربي 24.
Inside the house, it was very restricted because of the traditional, يعني, the rituals, the customs. Well, deen was the biggest obstacle, to be honest, for me. As a child, يعني, growing up, ما كان عدي. I didn't feel like I had a choice.
روان الكلمشي تمردت على ما يعتبره مجتمعها ثوابت دينية واجتماعية، إذ تواجه صراعا دائما بين حمل هويتين ثقافيتين مختلفتين والعيش في عالمين لا يمتان لبعضهما بصلة. معكم مرام اسماعيل من بودكاست الهوية. اليوم نتحدث مع روان التي تحترم معتقدات أهلها وتوقعاتهم لها كفتاة من أصول عراقية مندائية، لكنها ترغب في التحرر من أي قيود لا ترى أهمية لها في حياتها.
ب2005 أبويا أخذوه انخطف وقالوا له إذا ما تطلع من بغداد من هاي الدولة نقتلك ونقتل أهلك.
كان سبب رحيل روان وعائلتها من العراق مرتبطاً بحقيقة أنهم مندائيون، وهي طائفة دينية عانت الكثير من الاضطهاد على مر السنين. بالنسبة لروان وعائلتها، كان العيش في العراق خاصة بعد الحرب الأخيرة في عام 2003 بمثابة العيش في واقع مجرد ومعزول ومحفوف بالمخاطر.
The kidnapping that happened in Baghdad was executed and planned deliberately against, you know, Mandaean men who were alchemists and those who made gold. And amongst those men were my dad. He was threatened, kidnapped, blackmailed, beaten, and tasered to the point that honestly, when we found him, we thought he was dead. And, you know, looking back at this tragedy, at this event, I sometimes think, if my Baba hadn't been kidnapped, you know, would we still be in Baghdad? Would we have come to Australia at all?
بعد اختطاف والد روان، كانت هذه بداية الحرب على الإرهاب التي أجبرت أسرتها بالتقدم وطلب اللجوء إلى أستراليا.
ماما كانت معلمة وبابا كان صايغ عنده محل، بس طبعا لما انخطف we lost everything, you know, we no longer had a choice. نبقى بهاي الدول مالتنا، فطلعنا.
هاجرت العائلة إلى الأردن بانتظار قرار الحصول على تأشيرة إنسانية من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي الأردن تقول روان إنهم كانوا مهددين بترحيلهم في أي لحظة.
The wait in Jordan was incredibly difficult. I felt like I was marked by a sense of my own deportation. You know, that fear of being caught, you know, being sent back, that was incredibly, you know, there and really present. And it did dictate, you know, every aspect of our lives. And during this time, we weren't able to attend school. My mum and dad had to take up extra jobs, you know, to make ends meet, to put food on the table.
وانتظروا فيها 3 سنوات في مصير غامض حتى جاء الفرج وصدرت تأشيرات اللجوء إلى أستراليا.
إحنا we applied for the UN. بس القرار مال UN ما إجا. أول إجا بس السوليسيتر. We got sponsored by my auntie. And I remember, like right before getting to the airport, went to come to Australia, we got a call from the UN and they were saying that, you know, oh, your application is being processed now. And we were like, well, we're already being sponsored. So the UN just was a step too late for that. I could sense that أهلي كلش كلش happy. They felt so happy to be there because يعني it was all about the aman. You know, they weren't looking for a specific country, but rather a country that has safety, you know. Then they realized that their, you know, family, their children could receive an education and, you know, possibly start a new life.
ومع الإحساس بالأمان وبعض من الاستقرار، كان على والدي روان أن يواجها تحديات الاندماج في المجتمع التي يواجهها معظم المهاجرين، وكلهم أمل أن يكون قرار لجوئهم إلى أستراليا يحمل مستقبلاً مفعماً بالأمل لأطفالهم.
طبعاً بالبداية أكو that sense of aman, you know, that relief, that gratitude, it's definitely there. بس there's always something missing, you know. You never feel too whole. You feel like you're being separated between two lands. And the feelings of fragmentation are there, and it really is difficult to describe. And I think it becomes more difficult when you start facing those structural issues, like trying to find a job, you know, trying to communicate in a different language, trying to get, you know, your overseas qualifications recognized. It becomes incredibly difficult, you know.
أما روان وإخوتها وبحكم صغر سنهم ومقدرتهم السريعة في التأقلم وتعلم اللغة، كانت عملية الاندماج أسهل عليهم من الوالدين، خصوصاً أن مدرسة الأطفال الابتدائية كانت في غرب مدينة سيدني المعروفة بتعدديتها الثقافية. ولكن كان جسد روان النحيل الصغير يعطي انطباعاً بأنها تعاني من سوء التغذية، الأمر الذي كان محط سخرية من زملائها في المدرسة. ورغم مرور عدة سنوات على مغادرتها العراق، كان جرس إنذار الحريق في المدرسة كفيلاً بإعادة ذكريات روان الأليمة. في كل مرة كانت المدرسة تقوم بتدريبهم على حالات الطوارئ وتشغيل صفارة الحريق، كانت تشعر برعب شديد، ارتباك وتوتر بسبب تذكرها لأيام الحرب والقصف والقنابل والصواريخ الأليمة.
طبعاً أول سنتين صدق عانيت with that, because whenever our school would have, you know, practice lockdown or a fire drill, عرفت إنه هذا that was just for practice and it was, you know, to ensure safety and aman. بس الأصوات and the noises would trigger me and my anxiety would be heightened.
شيئاً فشيء كبرت روان وأصبحت تحاول استيعاب معطيات حياتها الجديدة وتحاول التأقلم مع هذه الحياة. ومع مرور الوقت زاد إحساس روان بالضياع، وكأنها فقدت الشعور بهويتها وأصولها وماذا تريد أن تكون مستقبلاً، فباتت تبحث عن نفسها، هويتها وشغفها في الحياة.
I felt, يعني جوا inside me, I felt that a stranger was there, that sense of, you know, غريب.
سمح تعمق روان في الدراسات الفلسفية والعلمية بالبحث عن هوية متمردة لتعارض التدين المحافظ لوالديها، وكانت هذه مرحلة مهمة جدا في تكوين هويتها.
I think it was in year 9 I started attending philosophy classes at lunchtime, and that really I think fostered my love for philosophy, science, knowledge. But at the same time, the more that I was learning, I felt confused and I felt incredibly contradicted, you know, especially concepts like Marxism and existentialism and, you know, the likes of Jean-Paul Sartre, you know, the classic 1960s. They sensitized me to things like power dynamics that were involved when it comes to knowledge and learning. But at the same time, like I said, I just felt contradicted between what I had been taught previously, and things didn't seem to add up, and I think I struggled with that. I think along with Marxism comes that religion aspect, and I wouldn't say forces you, but I would say it does make you question and it makes you ask questions. And at the same time, I think for Middle Eastern communities, sometimes questioning about certain sensitive topics can be seen as, you know, you're putting up a fight, you're taking a stand, and that can be quite rude.
وحاولت روان تقويض ما كان والداها يسعيان لفرضه من قواعد عليها وعلى إخوتها تخص المعتقدات الدينية للمندائية والتعليم الديني والعادات والتقاليد والضوابط الشرقية المتعارف عليها.
I felt like I always, you know, tried to explain myself and justify why I had certain beliefs or why I didn't have certain beliefs. But I just felt a lot of the times that it was unfair that I was the one that constantly had to compromise, and I felt that there was no sort of effort happening from the other side. And because I wanted to sort of carve my own path and, you know, have that power to guide myself, you know, to my own freedom, I felt incredibly trivialized by my family, by members of the community.
لم تستطع روان تفهم دور الدين في حياة والديها وكيف ساعدهم على التماسك وقت الشدة. ومنذ سن مبكرة شعرت روان أن هذا الدين فرض عليها بشدة وشعرت بأنها محاصرة.
Yeah, لأنه ما طبعاً أنا ما فهمته. That's why. ومن الخوف، لأنه لما واحد ما يفهم شيء يصير خوف بي. لما الخوف، you know, you try, you either get violent or you like steer away from it. Because of that factor الدينياً, I started to almost not despise my culture, but, you know, I subconsciously steered away from it. لأنه ردت أتعلم الإنجليزي، فالعربي طبعاً بقيته. and I, you know, I started attending school, لمن كنت صغيرة, and growing up with other kids, the Arabic culture felt يعني كلش distant to me, and it's only recently, like throughout the past couple of years, that ردت, I wanted to embrace that part.
وترى أنها تستحق حياة لا تقتصر على تحقيق التوقعات الدينية والاجتماعية الملقاة على عاتقها, وأنه من الظلم أن يتوقع الوالدان من أطفالهم التنازل عن حقهم في اختيار الحياة التي يرغبون بعيشها.
Yeah, oh, so many times, like لمن أطلع أو ماما تقول, you know, setting a curfew, come back within this hour. And I pushed it little by little, but I think طبعاً إذا ما سويت هذا فتشي, they would have still been so strict on me. But now it's like, it's at a space that I want.
يعني yeah. أنتي ضليتك تحاولي ما يئستي.
Yeah, I tried to understand. زعلوا طبعاً بالبداية, and هسا I still think, oh, mama, there's a part of her that doesn't quite understand what I'm doing and why I, you know, I strive for these things. But at the same time, I feel like deep down she's so grateful that we're here.
ولم تكن توقعات والديها هي المشكلة الوحيدة التي واجهتها روان, بل كانت هناك توقعات المجتمع وسطوته على حياة أفراده.
In the Mandaean community, you know, daughters and children, they're seen as part of this sort of public space, like this public domain, and they belong to the entire society, the entire community. And what I mean by that is that it's sort of the responsibility of a whole village to raise a child, to raise a daughter. But at the same time, having said that, there's certain topics and certain conversations that you just don't speak about in the community because it's, you know, it's a little bit sensitive and it can, you know, mislead people and it can often, you know, start controversies, I would say.
وعندما تحدثت وكتبت عن الجسد والنفسية والجنس والروحانيات, شعرت بأن صوتها المختلف هدد الروابط الهشة بينها وبين خلفيتها الثقافية.
Felt trivialized. I felt like my opinion wasn't taken seriously. I felt like my voice of difference threatened the bonds of our community because they couldn't understand.
واختلفت آراؤها حول هذه الأمور بالتحديد مع آراء سيدات أكبر منها سناً من اللواتي علمنا أطفالهن وخاصة بناتهن أن شهوتهن ورغباتهن الجنسية قد تقوم ببث الفوضى في مجتمعهم وأنهم بحاجة لكبحها.
I think when people hear my thoughts, they would say it's quite Eurocentric in the sense that it is really influenced by the West. But at the same time, I feel like just because it's influenced by the West, like it's not a bad thing to be open-minded about these things. Just because, you know, your book or your religion states something about that certain topic, I don't think there is no sort of space to change it. I always think it's something that's continuously developing and that... As the context changes and as time goes on, we need to sort of meet people's needs and accept people for who they are.
وتقول روان, عندما يتحدث الناس عن الحياة الجنسية المعاصرة يعودون باستمرار إلى الجانب السلبي من الحرية, وفي كثير من الأحيان كما يقولون الأهل لم يعد الشباب خائفين من السلطة ومن والديهم ومن ضرب الحزام.
I think حرية is it's all about choice, you know. My mom says things like, you know, like I gave you the freedom, but I always tell her you can't give someone freedom. You know, freedom is inherent. It's inside you. It's something that you have as a human being. It's not something you give to someone. But I think for us as well, we carved our own freedom. You know, we didn't have freedom in certain countries, and when we came here, that sense of freedom broadened, and along with it comes with the, you know, the freedom to choose. And I think as a woman, that's something that's incredibly important to me, and I wouldn't trade it for anything else.
شكراً لاستماعكم. كنت معكم مرام إسماعيل من بودكاست الهوية, وفي الحلقة القادمة نتحدث مع محمد عواد.
فهل كل شيء لكان عرب أو إسلامي, ما كنت بدي أحكي عربي مع عائلتي علناً بالببليك, ما كنت بدي أسمع الموسيقى العربي, بس كنت بدي كون أجنبي, بس كان بدي كون مثل كل حدا بأسترالي, كل حدا اللي كان أبيض.
أخبرونا برأيكم, قيموا هذا البودكاست على الآيتيونز,
إنها ستساعد الآخرين في العثور علينا.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.